أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. حوارنا اليوم يمكن موضوع مهم كتير عن زواج القاصرات. 30% من السوريات ضحايا الزواج المبكر والقانون المجحف. فتيات بعمر الزهور بيجوا مع أوليائهم إلى المحاكم لتسجيل عقود زواجهم، والعدلية القريبة من سوق الحميدية كلاتنا منعرفها، بعدها إلى مصيرة حيث تتحول إلى مجرد رقم جديد بملف زواج القاصرات الذي تضخم كثيرا في سوريا خلال سنوات الحرب حسب دراسة المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية. المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام 1950 ينص على أن العمر المناسب للزواج 17 سنة للفتاة و 18 سنة للفتاة، لكنه يسمح بزواج الفتاة بسن 13 سنة والفتاة 15 سنة إذا اكتمل جسدهم إلى الزواج وكانت لهم نية حقيقية لبناء أسرة وفق تقدير طبعا القاضي. بهمنا وبيشرفنا أنه نستضيف حول هالموضوع المحامية الأستاذة والباحثة أيضا الأستاذة تيماء الجيوش. مساء الخير ويسعد أوقاتك.
مساء الخير، شكرا كثير لاستضافتي مرة تانية، وكل عام وأنتم بخير جميعا. عيد الأضحى والأسبوع الماضي كان عيد السيدة، فهي أعياد للجميع. كل عام وأنتم بخير جميعا.
وأنت بألف خير يا رب. اليوم أنت هديتنا، هدية المستمعين يلي بدهم يسمعوا عن هالموضوع المهم كتير واللي بيهم كتير واللي انتشر مع الأسف بسوريا. خليني بس ذكر المستمعين، طبعا شهادتك وسيرتك الذاتية أطول من هيك بكتير، نحن ذكرناها قبل أسبوعين، لكن بس لذكر المستمعين أنه المحامية الأستاذة تيماء الجيوش هي باحثة أيضا كندية من أصل سوري، محامية وباحثة في حقوق الإنسان، قامت بتمثيل الأطفال والنساء السوريات بالإضافة إلى جنسيات عربية وأجنبية بالمحاكم الأوروبية. تيماء الجيوش هي عضوة في نقابة كيبك كندا بصفة استشارية، متخصصة بالقانون الدولي والتشريع السوري كجزء من القانون الدولي. من خلال عملها بدمشق استطاعت التواصل مع موكليها من نساء وأطفال محليا ودوليا. طبعا أسستي مركز العلياء للقانون بدمشق، وكنتي وأسستي أيضا العديد من منظمات حقوق الإنسان في سوريا، وكنت أول امرأة محامية تدافع عن معتقلين بمحكمة أمن الدولة. لك العديد من الأبحاث باللغة العربية والإنجليزية عن العنف ضد المرأة، كما أن لها كتابا قامت بتأليفه عن حقوق الطفل في ظل قانون الأحوال الشخصية السورية. درست الحقوق بجامعة كولومبيا بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت ولا تزال تعمل من أجل تبني معايير حقوق الإنسان بالقوانين وتطبيقها عمليا. بكتفي بها القدر لأنه في ما شاء الله يعني شهاداتك كتير عالية. حول هالموضوع شو بتقلينا، شو هو القانون السوري تجاه زواج القاصرات، وشو رأيك بها الإحصائية 30% من النساء السوريات، 30% يعني نسبة عالية جدا، كانت قبل 2011 كانت 4% وكانت كتير ضئيلة، ارتفعت خلال سنوات الحرب إلى 30%. شو اللي صار؟
اللي صار بالحقيقة ما قبل 2011 في موضوع زواج القاصرات تحديدا أنه كانت النسبة تتراوح، يعني ممكن تلاقيها مرتفعة في عام، بالعام الآخر ممكن تلاقيها انخفضت نوعا ما. هلأ الأكيد اللي العامل الرئيسي اللي حدث بما بعد 2011 هو نتيجة منطقية في حال وقوع أي منطقة أو أي بلد لظروف عدم استقرار، حرب أو عنف، لابد من أنه يتأثر في شريحة الأطفال. هذا شيء يعني
أول
تعاطي بالضبط، فتعاطت معه العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية سابقا ولا زالت. هلا اللي بس بدي أقوله من ناحية زواج القاصرات، زواج القاصرات هو لا يعني غير محدود في منطقة جغرافية معينة أو في بيئة ثقافية معينة أو اجتماعية معينة. هلأ لو طلعتي على مثلا مسح أنه أين يتواجد زواج القاصرات، ستجدي أنه موجود في دول من في قارة آسيا، في دول من قارة أفريقيا وإلى ما ذلك. نحن ما يهمنا في الموضوع السوري أنه ارتفعت النسبة بسبب العنف والحرب وعدم الاستقرار. لماذا ارتفعت هذه النسبة؟ لعوامل عديدة. أولا أنه كان خليني أنا بالحقيقة من منطلق يعني حقوق إنسان ربطه بقصة العنف ضد المرأة أو عدم المساواة والتمييز ضد المرأة في كنتيجة منطقية للحروب. أول نحن اتفقنا على أنه هن الأطفال هن أول من يعني أول من يتأثروا بهذا الموضوع. أولا بالنسبة للفتيان للذكور اللي هو تجنيدهم في الصراعات المسلحة، بالنسبة للإناث هو العنف الجنسي والجسدي والزواج المبكر. إذا هذا متعارف عليه لدى جميع المنظمات والمؤسسات الدولية. ارتفعت هذه النسبة بسبب الحرب، لأن نحن لدينا تمييز ضد المرأة، بما معنى أنه الأب لما بده يقرر أنه هل أنا سأكون قادر على الوفاء بمتطلبات عائلتي الاقتصادية والاجتماعية، عندما يكون الجواب لا لدى الأم ولدى الأب، فإذا الحل الأمثل هو أن تتزوج الفتاة ولو كانت صغيرة في السن، لأنه هذا أدعى إلى أن تكون الفتاة محمية اجتماعيا من جرائم متعددة،
خاصة عفوا ما حدث بداعش كيف السبايا كانوا يسبوا النساء، فيمكن من باب السترة عليهم ومن باب يمكن الخوف.
بالضبط من باب بالضبط هذا هو التعبير المتداول، من باب السترة، انه انا بدي احمي بنتي اجتماعيا كأسرة ان كان اب او ام، فاذا الزواج هو الحل الامثل وان كان بسن صغيرة. كذلك نحن عنا في الموضوع اللي ساعد بالحقيقة على تفشي هذه الظاهرة، انه صار في تسرب كتير كبير من المدارس، ما عاد عندك مدرسة. ممكن أنا بهالحالة هي أضمن أنه الطفل أو الطفلة يكونوا موجودين عم يستكملوا تعليمهم أو دراستهم. لما بدها تقعد البنت أو يقعد الصبي في البيت، فإذا بهالحالة هي الطفل ذكر أو أنثى بهالحالة هي، فبدها تكون في مجالات تانية. للأسف هاي المجالات لم تكن إيجابية، كانت مرتبطة جدا جدا بموضوع الحرب والعنف. إذا هناك أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، أسباب متعلقة بالظرف الراهن من حيث الحروب أدت إلى ارتفاع هذه النسبة. إلى جانب ذلك أؤكد أن لها جذور ثقافية، هي تتصاعد بسبب هذه الظروف، لكن هذا لا ينفي أن ليس لها جذور ثقافية ومرتبطة بالعنف والتمييز ضد المرأة. طبعا هي طفلة أنثى صغيرة، إذا فهذا جميعه يدفع باتجاه تفشي هذه الظاهرة وارتفاع نسبة زواج القاصرات بالأحرى.
يعني شو التأثيرات الصحية والنفسية والجسدية لما الفتاة بعمر 13 أو 14 سنة تتزوج؟ يعني شيء أكيد يعني في انعكاسات، وأيضا طلاق يحصد، يعني زواج ولكن طلاق فيما بعد أكيد لهم تأثير. شاهدنا هالشي هذا كتير داخل المخيمات. يعني على معلوماتي مخيم الزعتري شهد الكثير الكثير من الزيجات بعمر 13 و14 سنة. مثل ما ذكرتي الأسباب عرفناها، شو رأيك كيف بتفسري هالشي هذا؟ أيضا يعني بنرجع أنه الحالة الاجتماعية والنزوح والخوف والسترة، بالإضافة إلى استغلال ضعاف النفوس من الرجال، أنه أوكي مثل كأنه عم يشتريها للبنت يعني.
تماما. هلأ بالحقيقة في اللي ذكرتي أنت كتير هام، لأنه اللي لفت الانتباه في بتفشي هذه الظاهرة الشروط الصحية أو الأمراض التي رافقت الفتيات الصغيرات جراء الزواج مبكرا. الطفلة جسمها غير مكتمل، يعني خلينا نقول أنه هي غير مكتملة النمو بدنيا، ونفسيا. فكيف طفلة بدها تربي طفل؟ بالإضافة إلى بالحقيقة أنا برجع بتعبير ذكرته طبيبة من منظمة الصحة العالمية واللي قالت فيه أنه للأسف تتفشى هذه الظاهرة لعدم وجود الدعم القانوني والاجتماعي للفتيات. الفتاة بهيك حالة لما عم تتزوج وهي في سن صغير عم تتعرض لأمراض كثيرة، منها تعفن الرحم، منها أمراض أخرى شتى ذكرت في أكثر من تقرير. هلأ الأهم من ذلك أنها نفسيا غير قادرة على أن تقوم بتربية طفل. العامل الصحي لم ينعكس فقط على الفتاة التي تتزوج مبكرا، إنما حتى على الجنين، الأجنة أو الأطفال اللي عم يولدوا من جراء الزواج المبكر، من جراء زواج الفتيات بسن مبكرة، عم يجوا بأوزان كتير قليلة، عم تزداد نسبة الوفاة. نسبة الفتيات اللي يتزوجوا بكير كمان عم تزداد نسبة وفاتهم. فهذا لفت النظر بالحقيقة أكثر وأكثر إلى مشكلتهم، إنه نحن معقول في عندنا هالمشكلة هي، لكن بذات الوقت نسبة الوفيات عم تزداد عنا، عم تتعرض الفتيات لمشاكل صحية لا نهاية لها. إذن لابد من أنه نبحث على إطار أعم وأشمل. فمن هون كان بالحقيقة العديد من خلينا نقول العديد من النخبة العربية، منظمات ومؤسسات دولية، نادت في معالجة هذه الظاهرة والحد منها. هلأ المخيم الزعتري بالتحديد أنا بعتبره كتير محظوظ بهالموضوع هذا. ليش؟ لأنه زواج الفتيات القاصرات لم يعني كان موجود لدى النازحين ولدى اللاجئين. نحن النازح هو اللي نزح داخل القطر من منطقة إلى أخرى بسبب داعش وما إلى ذلك، خارج القطر اللي نزحوا كمان إلى مخيمات دول الجوار كمان، هدول نسبتهم بالملايين. هلأ المجموع نحن عندنا 6 مليون. طيب 6 مليون بدك تقولي أنت 2 مليون منهم أطفال، 500,000 طفلة عندها هي حالة زواج مبكر، تخيلي النسبة أنت. إذن بهالحالة هاي كانت متفشية في أكثر من منطقة لجوء أو نزوح. الزعتري بالتحديد كان بالحقيقة له الحظ بأنه يتخطى إعلاميا هذا الموضوع. الكثيرين من النخبة العربية والنخبة الحقيقة في والمنظمات كما ذكرت حاولوا أنه يطرحوا هذا الموضوع ويسيروا، حتى في أكثر من صحفي عربي، نذكر منه الأستاذ القصيمي، نذكر جرائد عربية من داخل منطقة مناطق عربية محددة دعت، لأنه في ذلك الوقت أشير إلى أنه أصبحت نوع من التجارة، هناك من الأشخاص من يأتي إلى الزعتري ويتزوج الفتاة والفتاة تقبل، وأحيانا يكون الزواج وما كما ذكرتي يليه طلاق بعد عدة أشهر بالرغم من أنه يكون في حمل ويكون أطفال، فأصبحت مشكلة معقدة كثيرا. حاول الكثير من الصحفيين والكتاب العرب والأديبات العربيات وكذلك على المستوى العالمي أن يشيروا إلى ذلك بالبنان، بل حتى تطور الأمر أنه لماذا لا نقوم بحملة تحد من هذه الظاهرة، لكن للأسف لم يستطع أحد أن يحيط بهذه الظاهرة لعمق وتجذر أسبابها وإلى الآن.
طيب إذا بدنا نرجع، يعني حكينا الأسباب وعرفناها، إذا بنرجع للقانون السوري، قانون الأحوال الشخصية، هل من المعقول أنه طفلة بعمر 13 سنة إذا كان القاضي شافها هي مكتملة والفتى الزوج بعمر 15 سنة أنه يصير زواج؟ القانون السوري شو هو القانون السوري بسوريا؟ كيف والقاضي كيف بيعقد زواج؟
هلا نحن بالحقيقه في عنا بعجاله، نحن في عنا في سوريا نوعين من الزواج، زواج قانوني وزواج شرعي. الزواج القانوني هو الذي يتم امام القاضي وبالمحاكم الشرعيه ويتم تثبيته بضمن سجلات ودوائر المحكمه الشرعيه. الزواج الشرعي هو الذي يتم بأركان الشرعية التامة، أي بوجود الزوج والزوجة، الإجاب والقبول، الشهود، ومن يقوم بعقد الزواج. هلا نحن في عنا هاي من حيث يعني عقد الزواج، كي ما هو ما هي نوعيته في سوريا. طيب، نحن في عنا كما ذكرت القانون، قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم حالات الطلاق والزواج وكل هذه المفردات من حضانة وإرث وولاية وإلى آخره. في المادة الحقيقة المواد المعنية بقانون الأحوال الشخصية هي ثلاثة مواد، اللي هي المادة 16، المادة 18 والمادة 19. المادة 16 بتقلك أنه سن الأهلية تحدده بالنسبة للفتى والفتاة، اللي هو 17 للفتاة 18 للفتاة. المادة 18 تجي بتقول أنه يمكن إذا اكتمل البلوغ وحضروا أمام القاضي الطرفين، يعني نحن هنا عم نحكي عن زواج القاصرة، فإذا حضرت الفتاة قدام القاضي ولاحظ القاضي اكتمال البلوغ لدى الفتاة، فممكن يسمح بالزواج بهذه الحالة. طيب أنا هون صار في عندي خلل، لأنه في كمان في عندي مادة اللي هي المادة 16 تقول أنه ممكن القاضي لا يقبل في حال عدم وجود تناسب ما بين الزوج والزوجة، لا يمكن أن يقبل بإتمام الزواج.
كيف بيقيم؟ كيف بيقيم؟
يعني للأسف اللي الآلية التي تتم فيها، هذا هو السؤال بالحقيقة الجذري هون، أنه طيب ضمن إطارها الثلاثة مواد كيف يتم التقييم، كيف يتم الزواج؟ نحن ذكرنا أنه في عندنا زواج قانوني وزواج شرعي، غالبا يتم هذا الزواج خارج المحكمة. فيعودوا إلى القاضي لتثبيته. هلأ لما بدهم يعودوا للقاضي بتثبيته، القاضي في هذه الحالة لا يستطيع أن يقول لا في حال توفر العقد الشرعي ووجود شهود تشهد على وقوع هذا الزواج، وبالتالي مثلا تاريخه يعود لما قبل 4 أو 6 أشهر أو المدة 8
وتكون مدينة. حامل، قد تكون حامل،
وهذا هو المفصل الرئيسي. لما يتم تقديم تقرير طبي بحالة الحمل، إذن في هذه الحالة القاضي ينظر إلى المصلحة الفضلة، وألا وهي مصلحة الطفل القادم، دون أن يكون هناك اعتبار للطفلة التي قامت التي تزوجت في سن صغيرة والتي ستقوم بتربية هذا الطفل. نعود للتعبير، طفلة تقوم بتربية طفل. إذن هذه هي الدائرة المفرغة التي يتم في ضمن إطارها تثبيت زواج القاصرات وأمام المحاكم وبطريقة قانونية بما يتجاوز الالتزامات والمعاهدات الدولية التي قامت سوريا بالتصديق بالتوقيع والتصديق عليها، إن كان اتفاقية مواهدة العنف ضد المرأة أو اتفاقية حماية الطفل. يعني للأسف يتم الاستدارة واستغلال القانون بطريقة لا تفيد أو لا تحمي حقوق هذه الطفلة بالمطلق.
القوانين العقوبات اللي يعني بيطبقها القانون بحال زواج القاصرات، إذا مثلا 13 سنة تزوجت، في قانون بيصدر عقوبة على الأب أو المسؤول عن هالزواج؟ لا يوجد.
لا يعني هون بالحقيقة هذا كان مسار الاقتراحات التي طرحت منذ مدة بعيدة. أنتوا إذا حابين أنه توقفوا هذه الظاهرة وتحدوا منها وتنهوها نهائيا بما يخدم حقوق الطفل وحقوق الفتاة، إذن عليكم أن توردوا في نص القانون عقوبات تقع على من يقوم بتزويج هذه الطفلة أو المساعدة أو ترتيب هذا الزواج. إذن ليس فقط الأب أو الولي، لأنه أحيانا كثير الولي لا يكون هو الأب، الولي ممكن يكون الجد، ممكن يكون العم، ممكن يكون الأخ، ما إلى ذلك ضمن هذه المنظومة. فجاء الاقتراح بأن من قبل الكثيرين من العاملين والباحثين في نطاق القانون أنه لابد من أن يكون هناك عقوبات. إلى الآن لا يوجد لدينا عقوبات على العكس تماما. يعني مثلا إذا تاخدي قانون العقوبات السوري لا يوجد مثل هذه العقوبة، قانون الأحوال الشخصية بالمطلق لا يوجد مثل هذه العقوبة. إذن لابد من أن يورد في نص القانون عقوبات تقع على من يقوم بتدبير أو ترتيب هذا الأمر أو المساعدة في أي زواج القاصرات.
عندما لما بيحدث الطلاق لهيك حالات، المنظمات الأهلية بسوريا شو بيكون عملها؟ هل هناك منظمات أهلية ترعى مشاكل القاصرات بعد طلاقهم، ترعاهم نفسيا، تأهلهم لأي شيء؟
بالحقيقة هذا يعني كمؤسسة خاصة ومستقلة تعنى بهذا الموضوع إلى الآن لا يوجد، يعني ما قبل 2011 وما قبل وما بعد 2011. نحن اللي موجود عنا كان مجموعة من المؤسسات والمنظمات المعنية وكانت ناشئة حديثا والمعنية بحقوق المرأة بشكل عام، وضمن هذا الإطار كان يتم العناية بحقوق الفتاة أي الطفلة، لكن ومن ضمن هذا الإطار كان يتم بالحقيقة لأنه سوريا وقعت وصدقت اتفاقية حقوق الطفل. يعني اتفاقية حقوق الطفل ما هو مساره أو ما هو خلينا نقول محورها الأساسي؟ هو حماية الطفل ونموه وتنميته بضمن إطار بضمن مواد المختلفة. الآن في هذا الحيز لا نجد الكثير من المؤسسات التي تعنى والتي تكون أهدافها القريبة والبعيدة هي الحد من زواج القاصرات، لا يوجد مثل هذه، إنما هناك منظمات تعنى بموضوع المرأة بشكل عام ويدخل ضمن إطارة، أو منظمات دولية مثلا مثل منظمة مثلا اليونيسف، أو لدينا ممكن يتعاطى مع هذا الموضوع ممكن بشكل فردي أو عن طريق ناشطين، لكن كمؤسسة مستقلة وقائمة بحد ذاتها تتعاطى مع هذا الموضوع وتضع استراتيجية بخصوصه، لا يوجد مثل ذلك.
لو تعطينا هيك لمحة بسيطة عن النظام القضائي بسوريا، نأخذ هيك لمحة بسيطة عنه كيف؟
النظام القضائي نحن موجود عنا وموجود عنا منذ أمد بعيد. نحن يعني نظامنا القضائي بما تشمله من محاكم، إذا محاكم شرعية لدينا محاكم مدنية، لدينا محاكم جزائية، لدينا محاكم استئناف، لدينا محاكم نقض، لدينا منظومة قضائية متكاملة. هذه المنظومة وجدت وتخدم المواطن في حال حدوث نزاع قضائي أو قانوني بحال من الأحوال. هذه المؤسسة راسخة وقديمة، ويعني أنت تتحدثي عن مؤسسة يزيد عمرها عن 75 عام. يعني
تفضلتي حكيتي لي كيف انه كل الاوراق يعني هي اوراق موجوده مثبته من زمن قديم وما زالت موجوده.
بالتأكيد يعني نحن لدينا هذا النظام القضائي ويعود إلى عقود عديدة موجودة، لدينا مثلا أصول محاكمات، لدينا درجات تقاضي، هذه جميعا كانت مبنية وإلى الآن بالمناسبة هي مبنية على وتأخذ الكثير من هيكلية وشكل النظام القضائي في بعض الدول الأوروبية مثل على سبيل المثال سويسرا وفرنسا. إذن هي لم تأتي من فراغ، إنما جاءت تعبيرا عن حاجة وتعبيرا عن نمو وتطور في ذلك الوقت. حتى جامعة دمشق أسست لكلية الحقوق، أسست الآن منذ عقود، يعني بعد قليل سنحتفل بمئويتها. إذن هناك نقابة المحامين، لدينا محامين من أروع ومن أفقه المحامين في المنطقة، لدينا قضاة كان لهم الباع الطويل الكبير والطويل في مجال الفقه والاجتهاد والقانون. هذا كله موجود، نحن ليس لدينا يعني هذا النظام موجود، لكن ما نود أن نقوله أنه لابد أن يماشي روح العصر. لا يمكن أنت يعني بالمطلق لا يمكن في هذا الوقت، نحن نجلس الآن وهو العام 2018 ونتحدث عن زواج القاصرات طفلة عمرها 12 أو 13 سنة عم تتزوج.
كمحامية حضرتك وباحثة عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل بشكل خاص، هل أنت راضية على القوانين قانون الأحوال الشخصية بسوريا؟
لا أبدا، على العكس تماما. نحن دوما كنا نقول لابد من تغيير القوانين سابقا ولاحقا والآن، لأن هناك الكثير مرات هناك الكثير من هذه المواد التي يعني تقع تحت مظلة قانون الأحوال الشخصية لم تعد أبدا تفي بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا بالنسبة للمرأة. يعني هي ليست جاءت قانون الأحوال الشخصية، جاء ناظما لمواضيع كثيرة وعديدة كما ذكرنا قبل قليل، اللي هي الولاية والوصاية والقوامة وما إلى ذلك والحضانة والإرث، وكل ذلك ينضوي تحت إطاره. لكن الآن لو نظرت إليه فهناك الكثير والكثير، يعني حتى من ضمن الأشياء التي كنا ندعو إليها سابقا أن لابد أن يكون هناك قانون يدعى بقانون العنف ضد المرأة أو محاربة العنف ضد المرأة، لابد من أن تكون هناك محاكم أسرة. محاكم أسرة تعنى بهذه المواضيع.
أنتوا كمحامين طالبتوا بها
تماما. نحن أنا يعني إذا لا أود أن أشخصن الأشياء، لكن إذا كان بشكل شخصي أنا هذا الموضوع كنت أطرحه دائما في أي ملتقى، في أي ورشة، في أي مؤتمر، في أي لقاء، لابد لنا من ثلاثة أشياء: تغيير القوانين، إحداث محاكم أسرة، وإحداث قانون خاص بمناهضة العنف ضد المرأة، لأنه كان ولا يزال هذا حاجة ملحة. نحن الآن نناقش مسألة لو لم يكن هناك انتقاص وعدم مساواة للمرأة، لما كنا لو لم تكن المرأة أساسا أو الفتاة معتبرة بأنها ناقصة وأقل من أخيها الذكر، لما كنا وصلنا إلى نتيجة أنها عيب وعار ولابد من أن تتزوج من أجل السترة على صغر سنها.
برافو. إذن هالورشات العملية اللي قمتوا فيها هل جابت نتيجة؟ هل أثمرت جهودكم كلها بتغيير أي شيء، أم أجت الحرب وما قدرتوا؟
لا يعني التغيير، أنا بقول لك التغيير أنه على التغيير الجذري والعميق الذي يطال قانون الأحوال الشخصية بحد ذاته لم يحدث. الذي حدث في ذلك الوقت أن تغير موضوع الحضانة، تم رفع سن الحضانة، وكنا في ذاك الوقت نقول تمخض الجبل وولد فأرا. هذا هو
مع الأسف.
للأسف.
الحديث معك حلو كتير، وطبعا لنا لقاءات أخرى عن مواضيع حساسة جدا بحقوق المرأة والطفل كثيرة جدا. كلمة أخيرة للأهل يلي بيفكروا أنهم يزوجوا بنتهم من باب السترة.
أتمنى ألا تكون العوامل الاجتماعية هو تمني. نحن نعلم على أرض الواقع الظرف هو أقوى وأشد من أن يحتمل، نحن نعلم ذلك، وإن كنا على مسافة مما يحدث الآن، لكن هذا لا يعني أن البعد لا يولد لديك نظرة أو رأي فيما يحدث الآن. نحن نعلم أن الواقع قاسي وشديد القسوة، لكن الأشد قسوة منه أن تزيد ضحية إلى عدد الضحايا بأن تقوم بتزويج فتاة قاصرة لا جمل لها ولا ناقة سوى أنها فتاة، ولابد أن تدفع الضريبة مضاعفة، ضريبة ما يحدث الآن، بأن تكون ضحية، ضحية مجتمعها وضحية أسرتها. أرجو أرجو على المدى البعيد أن يتم التعامل مع هذه المسألة ذات الجذور الثقافية بشكل أعمق من ذلك.
شكرا لك، شكرا كثير لك، معلومات قيمة جدا، وقلنا لقاء آخر أكيد عن مواضيع في حقوق المرأة والطفل كما ذكرت. شكرا للمحامية الأستاذة تيماء الجيوش، شرفتينا ونورتي برنامجنا، وكل عام وأنت بألف خير.
أنت بخير، شكرا جزيلا، وأنا التي أتشرف بالحضور لديكم، وأنتم بتميزكم ومواضيعكم الغنية جدا جدا، لي الشرف، وشكرا جزيلا مرة أخرى.